بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم أحبتنا طلاب العلم في هذه الحلقة الجديدة من شرح المقدمة الآجر الرومية. وأعتذر من تأخري في الدرس الماضي لأمر راجع إلي، وسأل الله تعالى أن يفتح علي وعليكم وأن تكونوا قد استفدتم من هذا التأخر بالمراجعة ومذاكرة الدروس الماضية، وأن نستفيد جميعا من هذا الحجر المنزلي المفروض على العالم بتعلم العلم وبما يرفعنا ويفيدنا وينفعنا. وحتى إذا كشف الله تعالى هذه الغمة عن العباد يكون المسلمون قد تطوروا فيها وازدادوا علما ومعرفة وتأصيلا لأمور دينهم ومعرفة بلغة نبيهم صلى الله عليه وسلم وبلغة دينهم. في الدرس الماضي والذي قبله تناولنا محاولة الإجابة على السؤال الثاني من الأسئلة التي ينبغي لعالم النحو أو لمتعلم النحو أن يكون قادرا على الإجابة عليها، وهو السؤال المتعلق بحال الكلمة من الإعراب والبناء. وعرفنا الإعراب والبناء وقسمنا الكلمات الثلاثة بحسب الإعراب والبناء. وفي الدرس الماضي ذكرنا علامات الرفع، واليوم نذكر علامات النصب، وكذلك أيضا نضيف إلى بإذن الله تعالى علامات الخفض وعلامة الجزم بسرعة حتى ندخل إن شاء الله تعالى في الأبواب الأساسية، مع أن هذا الباب أساسي جدا، ومعرفة علامات الإعراب هي وظيفة أساسية من وظائف المعربين. يقول صاحب المتن رحمه الله تعالى، يقول: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع، والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. ثم يقول: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى علامات الخفض، فيقول: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية، وفي الجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الممنوع من الصرف أو في الاسم الذي لا ينصرف. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى علامات الجزم، فيقول: وللجزم علامتان: السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. هذه هي المادة التي سنمر عليها إن شاء الله تعالى بسرعة، نسأل الله تعالى أن يفتح علي وعليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب علامات الإعراب. وبعد أن ذكر علامات الإعراب ذكر لنا علامات الرفع، وهي الضمة والواو والألف وثبوت النون، وقد تكلمنا عليها في الدرس الماضي. واليوم يذكرون لنا علامات النصب. والنصب في اللغة كما تعرفون هو الرفع والتسوية، وفي الاصطلاح النصب هو تغير مخصوص علامته الأصلية الفتحة. وهذه العلامات كما رأينا في علامات الرفع تنقسم إلى قسمين، إلى علامة الأصلية للباب وإلى العلامة الفرعية. فالعلامة الأصلية لهذا الباب هي الفتحة، والفتحة هذه العلامة وضعت لدلالة على النصب وسميت بهذا الاسم لأنه حين النطق بالكلمة المفتوحة أو بالحرف المفتوح تنفتح الشفتان عند النطق به. تقول مثلا شربت الماء، أو رأيت الكتاب، فنطقك بالباء من الكتاب صاحبه فتح للشفتين، فلذلك سميت العلامة الدالة على ذلك فتحة. وهذه الفتحة عبارة عن ألف مضجعة فوق الحرف، ولأن الألف أيضا تناسب الفتحة، فهذه هي العلامة الأصلية. وكما ذكرت سابقا أن الأصل في الأسماء هو الإفراد، والتثنية والجمع فروع، والأصل في الأفعال في الفعل المضارع لا يكون من الأفعال الخمسة، والتثنية والجمع هذه فروع. فأعطي الأصل وهو الإعراب بالحركات للأصل، وأعطي الفرع وهو الإعراب بالحروف للفرع وهو التثنية والجمع. طبعا استثنيت الأسماء الخمسة من المفردات، واستثني جمع التكسير وجمع المؤنث السالم من الفروع فأدخلت مع المفردات وهكذا. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد، لاسم المفرد مثل زيد تقول رأيت زيدا، وتقول قرأت كتابا، وتقول اشتريت قلما، وتقول فهمت الدرس. فالكتاب والقلم وزيد هذه كلها نصبت، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها لأنها مفردات. وطبعا هذه الفتحة قد تكون ظاهرة كما رأينا، وقد تكون مقدرة مثل مثلا أكلت الحبلى الكمثرى، الكمثرى هذه هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة. ورأيت مصطفى، فمصطفى أيضا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره. هذا بالنسبة للمفرد. ثم قال: وجمع التكسير. كذلك أيضا جمع التكسير هذا من الجموع الجارية مجرى المفردات، فينصب أيضا بالفتحة سواء كانت ظاهرة أو مقدرة. فتقول مثلا اشتريت أقلاما وطالعت كتبا، فأقلاما وكتبا هذه كلها جمع تكسير نصب بالفتحة الظاهرة على آخره. ويمكن أن تقول أكره الكسالى، الكسالى أيضا مفعول به منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة لأنه معتل الآخر وهكذا. الحالة الثالثة التي تكون الفتحة فيها علامة للنصب هي المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، أنا المضارع الذي ليس من الأفعال الخمسة، وهذا هو الأصل في المضارع، فيعرب بالحركات، يرفع بالضمة كما رأينا سواء كانت ظاهرة أو مقدرة، وينصب أيضا بالفتحة الظاهرة إذا دخل عليه ناصب، يدخل عليه ناصب، مثل قوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. ينال هنا فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. كذلك أيضا قوله تعالى: حتى يرجع إلينا موسى، يرجع أيضا هنا منصوب من فتحة ظاهرة على آخره. كذلك قوله تعالى: حتى تفيء إلى أمر الله، حتى تفيء إلى أمر الله، تفيء أيضا فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، قد تكون مقدرة. يقول مثلا زيد لن يخشى الأعداء، يخشى هنا فعل مضارع منصوب من فتحة مقدرة منع من ظهور التعذر وهكذا. فإذا هذه المواضع الثلاثة التي تكون فيها الفتحة علامة للنصب، وهذه المواضع هي الجارية على الأصل، وكانت العلامة الأصلية الفتحة للنصب فيها. ثم قال: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. أما الألف وهي الأولى من العلامات النائبة عن الفتحة فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة خاصة، ومثال ذلك قوله تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. أباهم هنا مفعول به منصوب، علامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة. وكذلك أيضا قوله تعالى حكاية عن يوسف: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. أخاه هنا أيضا مفعول به منصوب علامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة. وهكذا فكل واحد من الأسماء الخمسة ينصب بالألف نيابة عن الفتحة. العلامة الثانية من العلامات النائبة عن الفتحة هي الكسرة، وتكون علامة للنصب في باب واحد وهو باب جمع المؤنث السالم. ولذلك قال المؤلف: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، والمقصود به ما جمع بألف وتاء كما رأينا سابقا. مثال ذلك قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. مؤمنات هنا مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. والأمثلة كثيرة، مثلا يمكن الواحد أن يكثر من الأمثلة، مثلا اشتريت مثلا بذلات. بذلات هنا مفعول به منصوب علامة نصب الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. وهكذا. ثم قال: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. الياء تكون علامة للنصب في التثنية، المثنى ينصب بالياء نيابة عن الكسرة. ومثال ذلك قوله تعالى: فوجد من دونه امرأتين تذودان. فامرأتين هنا مفعول به منصوب علامة نصبه الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. وتقول: أنجب زيد ولدين. ولدين هنا مفعول به أيضا منصوب علامة نصبه الياء نيابة عن الكسرة. واشترى قلمين. وهكذا. فالمثنى ينصب بالياء نيابة عن الكسرة. وكذلك أيضا جمع المذكر السالم أيضا ينصب بالياء نيابة عن الكسرة. ومثال ذلك قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين. الكافرين هنا مفعول به منصوب علامة نصبه الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. وطبعا بقيت العلامة الأخيرة من علامات التي تنوب عن الكسرة، وهي الرابعة منها والخامسة من علامات النصب عموما، وهي حذف النون. فحذف النون علامة للنصب في الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة كما يعبر عنها سيبويه رحمه الله تعالى. ومثال ذلك قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فلن تفعلوا هنا منصوب فعل مضارع منصوب علامة نصبه حذف النون. وهكذا. وتقول: لن تقومي مثلا، أصله تقومين ولكن حذفت منه النون. لن تقوما. تقوما أيضا هنا فعل مضارع منصوب علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى مبين العلامات الخفض: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد الآخر. في هذه الفقرة يبين لنا المؤلف رحمه الله تعالى علامات الخفض. والخفض في اللغة كما رأيتم سابقا هو ضد الرفع، وفي الاصطلاح هو تغير مخصوص علامته الأصلية الكسرة. ووضعت له هذه العلامة وسميت كسرة لأنه وقت النطق بالحرف المكسور تنكسر الشفة السفلى بالنطق. أخذت بالكتاب، أمسكت بالقلم، هكذا. فالمكسور دائما تنكسر معه الشفة السفلى. وسمي أيضا جرا لأن اللحية الأسفل أو الحنك الأسفل ينجر عند النطق به. وعلامته الأصلية هي الكسرة. وقيل إن الكسرة ياء مهملة نزعت منها النقاط وبسطت وجعلت تحت الكلمة لأن الياء تناسب الكسرة، كما أن الألف تناسب الفتحة، وكذلك أيضا الواو تناسب الضم، والعدم يناسب السكون كما سنرى. فالعلامة الأصلية لهذا القسم من أقسام الإعراب وهو الخفض هي الكسرة، وتنوب عنها الياء وتنوب عنها الفتحة، وسيأتي بيان ذلك. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في مواضع ثلاثة: الموضع الأول في الاسم المفرد المنصرف، فتقول مررت بزيد وكتبت بقلم وهكذا. وكذلك أيضا المنصرف طبعا يخرج هذه الصفة، تخرج الاسم الممنوع من الصرف، وسيأتي بيان حكمه إن شاء الله. وجمع التكسير القسم الثاني من الأقسام التي تكون الكسرة علامة للخفض فيها هو جمع التكسير المنصرف. جمع التكسير أيضا المنصرف يخفض بالكسرة، فتقول مررت برجال وهكذا، مررت برجال وأمسكت بأقلام وهكذا. فرجال وأقلام كل واحد منها جمع تكسير مخفوض بالكسرة الظاهرة تحت الحرف الأخير منه. وطبعا قد تكون هذه الكسرة أيضا مقدرة لتاع من دواعي التقدير التي ذكرت سابقا. وهذا طبعا خاص بجمع التكسير المنصرف، إذا كان جمع التكسير ممنوعا من الصرف له حكم خاص به سيذكر أيضا في الاسم الممنوع من الصرف. الثالث من المواضع التي تكون الكسرة علامة للخفض فيها هو جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم أيضا يخفض بكسرة، فتقول مثلا فتشت في ورقات. ورقات هنا جمع مؤنث سالم مخفوض، علامة خفضه الكسرة الظاهرة، وهكذا. وقد تكون أيضا مقدرة لداع من الدواعي وهكذا. فإذا الخلاصة هنا أن الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في المفرد، وفي جمع التكسير المنصرفين، وفي جمع المؤنث السالم. العلامة الثانية من علامات الخفض وهي العلامة الأولى من العلامة النائبة هي الياء، فالياء تكون علامة للخفض أيضا في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية، وفي جمع المذكر السالم. في الأسماء الخمسة مثال ذلك قوله تعالى حكاية عن يوسف مخاطبا إخوته: إيتوني بأخ لكم من أبيكم. من أبيكم، أبيكم هنا أبي، هذا اسم مخفوض علامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة. وكذلك أيضا قوله تعالى حكاية عن يوسف: ثم استخرجها من وعاء أخيه. فأخيه هنا مضاف إليه ما قبله، مخفوض علامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة، وهكذا. الموضع الثاني الذي تكون فيه الياء نائبة عن الكسرة وتكون فيه الياء علامة للخفض بالنيابة هو التثنية، فالتثنية أيضا يخفض الاسم المثنى بالياء نيابة عن الكسرة، فتقول مثلا أمسكت بقلمين وهكذا. بقلمين، بقلمين هذا مخفوض علامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه تثنية. وكذلك أيضا جمع المذكر السالم هو الموضع الثالث من المواضع التي تنوب فيها الياء عن الكسرة. ومثال ذلك قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. في المؤمنين هنا مضاف إليه ما قبله، مخفوض علامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. فإذا هذه هي المواضع الثلاثة التي تكون فيها الياء نائبة عن الكسرة. والنائب الثاني للكسرة وهو الفتحة يقول فيه المؤلف رحمه الله تعالى وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. الاسم ممنوع من الصرف سواء كان مفردا ممنوعا من الصرف بأي مانع من موانع الصرف، أو كان جمع تكسير أيضا ممنوعا من الصرف، فإنه تكون علامة الخفض فيه هي الفتحة نيابة عن الكسرة. والاسم الممنوع من الصرف هو الاسم الذي أشبه الفعل بوجود فرعيتين من فرعيات الأسماء فيه، فإذا وجدت في أي اسم فرعيتان من فرعيات الأسماء كان ممنوعا من الصرف لشبهه بالفعل. وطبعا سيأتي بيان توضيح لهذه المسألة إن شاء الله تعالى. خلاصة أن الاسم إذا أشبه الحرف بني كما رأينا، وإذا أشبه الفعل منع من الصرف. فإذا منع من الصرف لأي مانع من موانع الصرف التي نظمها بعضهم بقوله موانع الصرف تسع كلما اجتمعت ثنتان منها فما للمنع تعزيب عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريب. فإذا الاسم ممنوع من الصرف، تكون علامة الخفض فيه هي الفتحة. مثال ذلك قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. بمصابيح هنا جمع تكسير ممنوع من الصرف ودخل عليه حرف الخفض وهو الباء، فصارت علامة خفضه هنا هي الفتحة. ومثاله أيضا قوله تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. دراهم هنا أيضا بدل من ثمن وهي مخفوضة علامة خفضها الفتحة. ومثاله في المفرد قوله تعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. فهذه الأسماء كلها مخفوضة وعلامة خفضها الفتحة نيابة عن الكسرة لأنها ممنوعة من الصرف للعجمة والعلمية. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك في مقطع خاص إن شاء الله تعالى في الدروس المقبلة بالاسم الممنوع من الصرف. أما الجزم فهو في اللغة القطع واليقين. قاري بن سواد يقول جزمت بأن الله لا رب غيره وأنك مأمون على كل غائب. فالجزم هو القطع، وسمي بذلك لأن الصوت ينقطع عند النطق بالحرف المجزوم. اكتب، افهم، احفظ. فإذن كلما نطقنا بالمجزوم انقطع عنده الصوت، من هنا سمي هذا القسم من أقسام الإعراب جزما أي قطعا. ولأن القطع عدم وضعت له صارت علامته الأصلية هي السكون. والمقصود بهذا القسم من أقسام الإعراب وهو الجزم هو عدم الحركة، فهو في حقيقته عدم، لذلك وضع له السكون. والسكون عبارة عن دائرة، والدائرة تعني صفر وتعني العدم، فهي ترمز إلى الفراغ لأنه فراغ من الحركة عدم للحركة. فالسكون هو العلامة الأصلية لهذا القسم من أقسام الإعراب. طبعا لأن هذا القسم خاص بالفعل المضارع، فالفعل المضارع ثلاثة أقسام. فإذا كان صحيح الآخر ليس من الأفعال الخمسة فعلامة جزمه السكون. مثال ذلك نقول مثلا لم يفهم، طبعا السكون بعد عند اتصال الجازم به. لم يفهم زيد، يفهم هنا جزم بالمضارع. ونقول مثلا إن يجتهد زيد يفهم. يجتهد هنا يجتهد، هذه هنا جزمت وعلامة جزمها السكون. يفهم أيضا جزمت وعلامة جزمها السكون. أما إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر فإن العلامة التي تنوب عن السكون هو الحذف، والحذف أيضا عدم، فلذلك كان الحذف نائبا عن السكون، نائبا مناسبا للسكون. فالحذف قد يكون حذف حرف العلة بالنسبة لفعل مضارع المعتل الآخر، يخشى مثلا فعل مضارع المعتل الآخر عندنا في القرآن ولم يخشى إلا الله، ولم يخشى بحذف الألف، وعلامة هذا هنا فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة. الله جل وعلا يقول من يعمل سوءا يجزى به. يجزى أصلها يجزى ولكن حذف الألف هنا للجازم. فإذا كان الفعل معتل الآخر فإن علامة جزمه حذف حرف العلة. أما إذا كان من الأفعال الخمسة فإن أيضا علامة جزمه حذف النون، وقد رأينا مثال ذلك قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فإن لم تفعلوا هذا هنا الجزم بحذف النون، لم تفعلوا تفعلوا فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون، والأمثلة كثيرة جدا. وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذا. وهذه طبعا خلاصة في علامات الجزم، من المهم جدا للطالب أن يوليها عناية، لأن الوظائف الإعرابية كما هي مثلا تطلب من الإنسان أن يميز الكلمة هل هي اسم، هل هي اسم أو فعل أو حرف، وإذا كانت فعلا أي نوع من الأفعال، وإذا كانت اسما أي نوع من الأسماء، وإذا كانت حرفا مثلا هل هو حرف عامل أو ليس بعامل. فإنه أيضا يطلب أيضا بتمييز هل كلمة معربة أو مبنية، فإذا كانت معربة في تحت أي قسم من أقسام الإعراب تدخل، ما محلها من الإعراب، وما علامة ذلك القسم، فيحتاج الإنسان أن يميز هذه التفاصيل كلها ليكون على بينة حينما ينطلق إلى القسم الثالث، وهو الأهم في تدريس اللغة العربية ودراستها وفهمها. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.